والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. مناسبات الحكم والموضوع. ما دمنا نتحدث في تحديد دلالات الدليل الشرعي، يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى أن الدلالة قد تتغير بسبب ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع. قد تتغير الدلالة من خاص إلى عام، من عام إلى خاص، بسبب ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع. فإننا نجد أحياناً الدليل بحسب الدلالة اللغوية، بحسب الدلالة اللغوية يدل على معنى خاص، معنى ضيق في حدود ضيقة. بحسب مدلوله اللغوي، لكن العرف يفسر ذلك بمعنى أوسع ويحمل هذا المعنى الضيق الخاص على محمل المثالية لمعنى أوسع. يفهم العرف بأن المقصود هو ذاك المعنى الأوسع، وإنما صرح بهذا المعنى الضيق من باب المثال. مثاله مثلا، لو افترضنا أن الإمام تحدث عن ماء القربة، قربة ماء القربة، فذكر أنه لو وقعت فيها النجاسة فلا تشرب منه. أو أن السائل يسأل الإمام عن قربة فيها ماء وقعت فيها نجاسة، فهل يجوز لي الشرب من هذا الماء أو الوضوء من هذا الماء؟ الإمام ينهاه عن ذلك، ينهاه بحسب دلالة الكلام، ينهاه عن الماء الموجود في القربة. لكن العرف الذي يفهم كلام الإمام ما راح يفرق بين ماء القربة وماء الكوز. واحد يحتمل أنه ماء القربة يتنجس بعين النجاسة، لكن ماء الكوز ما يتنجس. العرف يفهم معنى أوسع، العرف يفهم أنه كل ماء قليل لو لاقى عين النجاسة يتنجس. هذا المعنى الذي يفهمه الفهم الاعتيادي العرفي من جواب الإمام. لا أحد يحمل القربة على محمل القيد الاحترازي، هذا ماكو قاعدة احترازية القيود، هنا ما تتدخل، هنا ما تمشي. عليكم السلام. وإنما يحمل هذا الكلام على محمل واسع، والقربة كمثال، والقربة كمصداق من مصادق هذا المعنى الواسع. كيف تحولت الدلالة من المعنى الضيق، من معنى القربة، إلى معنى واسع كل ماء قليل؟ فهذا بمناسبات الحكم والموضوع. ماذا يعني مناسبات الحكم والموضوع؟ مناسبات الحكم والموضوع تعني أنه بعض الأحكام يشتمل على مناسبات عرفية مرتكزة في أذهان الناس، بل موازين، مناسبات، ضوابط مرتكزة في أذهان الناس. والدليل في مثل هذا الحكم الذي له مثل هذه المناسبات والموازين والضوابط العرفية، عندما يأتي الدليل في مثل هذا الحكم يتحول ظهوره على طبقة تلك المناسبات العرفية المرتكزة في أذهان الناس. من حيث مناسبة التنجس للماء، مناسبة تنجس الماء بملاقاته للنجاسة هذا لا يناسب أن يكون خاصا بالقربة، بل يناسب أن يكون لكل ماء أو لكل ماء قليل، إما لكل ماء إطلاقا أو لكل ماء قليل ما لم يبلغ حد الكور مثلا. إذن فبمقتضى هالمناسبات، بمقتضى هالضوابط المرتكزة في الأذهان، وهي ضوابط أنه لا يحتمل أحد أن يكون الضابط للتنجس هو القربتية، صفة القربتية يكون الضابط للتنجس، وإنما الضابط المناسب أن يكون ضابطا للتنجس هو الملاقات، مو صفة القربتية، هو ملاقات الماء للنجاسة مو صفة القربتية. هذه المناسبات، هذه الضوابط المرتكزة في أذهان الناس تكفي قرينة لتفسير مراد الإمام، تشكل قرينة، مناسبات الحكم والموضوع تشكل قرينة، تشكل قرينة لتفسير مراد الإمام، فيشكل الظهور على طبق هذه القرينة. والظهور اللي يتشكل هو أن مراد الإمام هو أن كل ماء قليل مثلا يتنجس بملاقات عين النجاسة، لا خصوص القربة، سواء القربة أو الكوز أو شمدرني الشربة الحبانية، شمدرني أنا فيها الأسماء وأمثال ذلك. إذن بمناسبات الحكم والموضوع في هذا المثال استطعنا أن نوسع دائرة الحكم، وهذا الظهور الناشئ من مناسبات الحكم والموضوع طبعا حجة بما سيأتي من دليل حجية الظهور. هذا الظهور يكون حجتان ويعمل به. وبعكس ذلك أحيانا نجد أن الدليل بمعناه اللغوي عام مطلق شامل، لكنه مناسبات الحكم والموضوع تقتضي تضييقه، بقرينة مناسبات الحكم والموضوع نضيق الدائرة. مثاله شنو؟ مثاله بلي اغسل ثوبك إذا أصابه البول، صار تقديم وتأخير مو مشكلة، اغسل ثوبك إذا أصابه البول. هنا نجد بأن الغاسل معناه اللغوي قد يكون أوسع من الغسل بالماء، قد يشمل الغسل بالمائعات الأخرى غير الماء، الغسل بالبنزين، الغسل بالمواد الأخرى التي قد يغسل بها الشيء، كلها يسمى بالغسل. الغسل بالمعنى اللغوي لا يختص بالغسل بالماء، قد يشمل الغسل بمائعات أخرى غير الماء، لكن مناسبات الحكم والموضوع تحمل الغسل على الغسل بالماء. اغسل ثوبك إذا أصابه البول يفسر بالغسل بالماء، لا يفسر بالغسل بمواد سائلة أخرى غير الماء. ليش؟ لأنه هم أيضا على أساس مناسبات الحكم والموضوع، لأن المرتكز في أذهان الناس هو أن المناسب لتطهير النجاسة ليس هو كل مائع، بل المناسب لتطهير النجاسة هو الغسل بالماء، وهذا المرتكز في الأذهان يكفي قرينة على تفسير مراد المولى، قرينة على تفسير مراد المولى بأنه يقصد بالغسل الغسل بالماء لا الغسل بكل مائع بكل سائل. المناسبات الحكم والموضوع تتدخل في تفسير هذا الكلام، في تفسير كلمة الغسل. هذا المرتكز مهما كان منشأه، افرض فالدليل اللفظي ما وصل إلنا فعلا، افرض فالدليل اللفظي ما وصل إلنا على أنه مثلا لا يجوز الغسل بغير الماء مثلا، لكنه هذا المرتكز الموجود في الأذهان يكفي لتفسير هذا الكلام، هذا المرتكز الموجود يكفي لتشكيل قرينة على تفسير قوله اغسل ثوبك من الماء. اغسل ثوبك من الماء يفسر عرفا بتفسير الغسل بالماء، وهذا الفهم العرفي شكل ظهور على أساسه المناسبات الحكم والموضوع. وهذا ظهور حجة. هسه مهما كان السبب الذي أدى إلى حصول هذا الارتكازات مهما كان السبب. خب إذا كان الشكل الميزان هو الفهم العرفي عند صدور الناس، عندئذ أكو بحث في كيفية إثبات أن الظهور العرفي اليوم يطابق، هل يطابق الظهور العرفي عند صدور الناس أو لا؟ هذا فيه بحث، فيه كلام أنه شنو الوسيلة التي بأي وسيلة نستطيع أن نثبت وحدة الظهور في يومنا هذا وفي ذاك اليوم. هذا له بحثه في محله لعله يبحث. بلي التبادر، هذا التبادر ليس من حق الله حتى يدل على المعنى الحقيقي، حتى يدل على الواقع. خل أغسل معناه اللغوي ليس خصوص الغسل بالماء. قد تقول بالانصراف مثلا بالمعنى الذي ذكرنا سابقا، إما بكثرة، إما بكثرة تواجد هذه الحصة. سبق وأن قلنا الانصراف شكلين، إما بكثرة تواجد هذه الحصة أو بكثرة الاستعمال في هذه الحصة، قد يقال بالانصراف. لكن المعنى لم يبلغ إلى حد يكون المعنى الموضوع له للغسل هو الغسل بالماء. المعنى الموضوع له للغسل أوسع، قد يكون أوسع من الغسل بالماء. التبادر علامة الحقيقة إذا كان من حق الله بدون قرينة، لكن هنا أكو قرينة مناسبات الحكم الموضوع. قرينة مناسبات الحكم الموضوع هي التي تتدخل لتشكيل هذا الظهور. وعليه فإذا من جملة موازين الدلالة ميزان مناسبات الحكم الموضوع. مناسبات الحكم الموضوع تتدخل كثيرا ما في تحديد الدلالة. لاحظ العبارة، مناسبات الحكم الموضوع قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عام، ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول. الدليل بطبعه عام بمعناه اللغوي عام، لكن العرف يفهم منه معنى خاص، ولكن العرف يفهم ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول. كما إذا قيل اغسل ثوبك إذا أصابه البول، فإن الغاسل لغة قد يطلق على استعمال أي مائعين، ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهر هو الغسل بالماء، خصوص الغسل بالماء. وقد يكون بالعكس، وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة، ولكن العرف يفهم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام، إنما ذكرت هذه الحالة من باب المثال والمقصود أوسع، والمقصود هو ذاك العنوان العام، مجرد مثال لعنوان عام، وأن الحكم مرتبط بذلك العنوان العام. كما إذا ورد في قربة وقع فيها نجس أنه لا تتوضأ منها ولا تشرب من ماء القربة الذي وقع فيها النجاسة، فإن العرف يرى الحكم ثابتا لماء الكوز أيضا، وأن القربة مجرد مثال. وهذه التعميمات وتلك التخصيصات تقوم في الغالب على أساس ما يسمى بمناسبات الحكم والموضوع، حيث أن الحكم له مناسبات ومناطات، مناط يعني ميزان يعني ضابطة، مناسبات وضوابط، مناطات معنى ضوابط ومناطات مرتكزة في الذهن العرفي، بسببها ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل. ماذا ينسبق؟ ينسبق التخصيص تارة والتعميم أخرى. التخصيص فاعل ينسبق، ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارة والتعميم أخرى. وهذه الانسباقات حجة لأنها تشكل ظهورا للدليل، وكل ظهور حجة وفقا لقاعدة حجية الظهور كما يأتي إن شاء الله تعالى. خب، إثبات الملاك بالدليل. من جملة الدلالات التي يتعرض لها السيد الشهيد رضوان الله عليه في بحث تحديد الدلالات هو دلالة الدليل على وجود الملاك. فإن كل حكم سبق وأن قلنا أن كل حكم لا بد وأن يكون على أساس ملاك وإرادة واعتبار. قلنا والاعتبار طبعا غير ضروري. الملاك والإرادة سميناهما بمبادئ الحكم. قلنا بأن كل حكم لا بد وأن يكون فيه مبادئ، والمبادئ تتشكل من الملاك والإرادة وعليه. فبما أن الحكم لا يمكن أن يصدر إلا بملاك، إذن فكل حكم وصلنا بدليل من الأدلة، بأي دليل وصلنا الحكم، هذا الدليل يتشكل له دلالة التزامية تدلنا بالدلالة هذا الدليل يدلنا بالدلالة الالتزامية على وجود الملاك، لأن الدليل يدل بالمطابقة على الحكم، على الوجوب، على الحرمة، على الاستحباب، على 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 الحكم. الدليل عندما يدل على الحكم، فدلالته المطابقية هو الحكم من وجوب أو حرمة أو ما شاكل. وبما أن هذا الحكم لا يمكن أن يخلو من ملاك، إذن تصبح له دلالة التزامية على وجود الملاك. خب هسه شنو الفائدة، شنو الثمرة من هيك من هذا من هذه الدلالة الالتزامية؟ الكلام هنا فيما إذا افترضنا أن الدلالة المطابقية سقطت عن الحجية، لو أن الإنسان عجز عن الصوم عجزا مطلقا، بالعجز يسقط عنه وجوب الصوم، صحيح أو لا؟ دليل وجوب الصوم كتب عليكم الصيام، هذا الدليل الذي دل بالمطابقة بالدلالة المطابقية على وجوب الصوم، ودل بالدلالة الالتزامية على وجود الملاك للصوم، هذا الدليل حجته تسقط، حجية دلالته المطابقية تسقط، يعني لأن الوجوب يسقط عن هذا الرجل، لا بالعجز يسقط بالعجز. وحينئذ قد يقول القائل بأنه نبقى نتمسك بدلالته الالتزامية على وجود الملاك، ملاك وجوب الصوم موجودا بهذا الملاك موجودا بحق هذا الرجل، لكن سيخسره بالعاجز، سيخسر الملاك بالعاجز، لكن ما فائدته إثبات أن هذا الملاك موجود؟ فائدته هو مثلا إثبات وجوب القضاء، فيما إذا قلنا بأن وجوب القضاء يرتبط بفوت عمل مشتمل على الملاك. إذا قلنا بأن وجوب القضاء ليس على كل من فاته الصوم، بل على كل من فاته صوم ذو فائدة، صوم ذو ملاك، أما الصوم الذي ليس ذو ملاك من الأول فقضاء أهمك عليه، لو قلنا هكذا. طبعا هذا قد لا يكون مسلم فقيا، لكنه على هذا الفرض، على فرض القول القائل بأن وجوب القضاء إنما يكون على فوت صوم فيه الملاك، لا على فوت صوم ليس فيه الملاك. الصوم الذي فيه الملاك لو فاته فيجب قضاءه، لا الصوم الذي ليس فيه الملاك. عندئذ بناء على هذا الرأي هنا راح نستفيد من إثبات الملاك بالدلالة الالتزامية، نقول بأنه صحيح أن الدلالة المطابقة صحيح أن الوجوب سقط، وجوب الصوم سقط، لكنه هذا الصوم الذي سقط وجوبه كان فيه ملاك بحق هذا الإنسان العاجز، وبالعجز يخسر الملاك، صحيح أنه يخسر الملاك، لكن هذا لا يعني أنه لا ملاك فيه، يوجد فيه مصلحة بشأن هذا الإنسان العاجز رغم عجزه، لكنه لا يستطيع أن يحصل هذا الملاك، لا يستطيع أن يحصل هذه المصلحة. فالصوم له كان دلالة التزامية على الملاك، نتمسك بهذه الدلالة الالتزامية لإثبات كون الملاك حاصلا بشأن الملاك موجودا، يعني وإن كان يخسره الملاك موجود بحق هذا الإنسان العاجز وإن كان يخسره، وبالتالي يترتب عليه وجوب القضاء، فيما إذا قلنا بأن وجوب القضاء مرتبط بعمل فاته وهو ذو ملاك. فيترتب عليه وجوب القضاء. مثل هذه الفائدة مثلا تترتب على إثبات الملاك، لكن هل تصح هذه الدلالة حقا بعد سقوط أصل الوجوب؟ بعد سقوط أصل الوجوب الدلالة على الملاك تبقى حجة؟ يقول بأن هذا يرتبط بفكرة مضت، فكرة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. سبق وأن درسنا هذه الفكرة وقلنا بأنه فيه اتجاهان، اتجاه يقول بعدم التبعية، عدم الارتباط، بأن الدلالة الالتزامية لا ترتبط في حجيتها بالدلالة المطابقية، فإن سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية تبقى الدلالة الالتزامية حجة لكون حجيتها مستقلة عن حجية الدلالة المطابقية لا وليست تابعة لها. هذا اتجاه. والاتجاه الآخر الذي هو المشهور وتبناه السيد الشهيد أيضا هو القول بالتبعية، أن الدلالة الالتزامية تابعة في حجيتها للدلالة المطابقية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية تسقط الدلالة الالتزامية أيضا. وعليه ففي بحثنا هذا لو أن الدلالة المطابقية سقطت عن الحجية دلالة الالتزامية على الملاك أيضا تسقط عن الحجية، فلا يبقى لدينا دليل على وجود الملاك بشأن الإنسان العاجز مثلا، بشأن من سقط عنه الوجوب، سقطت عنه الدلالة المطابقية. كل من سقطت عنه الدلالة المطابقية يعني سقط عنه الوجوب، سقط عنه أصل الحكم، فلا دال بشأنه على وجود الملاك. ما إيش مدرينا أكو ملاك؟ الدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية خب سقط أيضا تسقط عن الحجية، فلا يبقى بشأنه دال على وجود الملاك. هذا هو بحث إثبات الملاك بالدليل. بعد ذلك أكو فد بحث مشابه لهذا البحث بالأخير يتطرق إلى هالمقدار. خلنا نطبق على العبارة. إثبات الملاك بالدليل. عرفنا سابقا أن كل حكم له ملاك، فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الأكيدة في الفعل، والدليل على الحكم بالمطابقة، كل دليل دل على الحكم دل على الوجوب مثلا بالدلالة المطابقية دليل بالالتزام، هو هذا الدليل دليل هو أيضا دليل بالالتزام بالدلالة الالتزامية على ملاكه، والدليل على الحكم بالمطابقة دليل، الدليل الأول مبتدأ، الدليل الثاني خبر. الدليل على الحكم بالمطابقة دليل بالالتزام على ملاكه، فله مدلولان مطابقي والتزامي، المدلول المطابقي هو الحكم والمدلول الالتزامي هو الملاك. فإذا افترضنا في حالة من الحالات أن الحكم تعذر إثباته بذلك الدليل كما هو الحال في صورة العجز مثلا، في صورة العجز يتعذر إثبات الحكم بهذا الدليل، فإن الحكم بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح، فالحكم يسقط، الوجوب يسقط، فهذا يعني أن المدلول المطابقي للدليل ساقط في هذه الصورة. والسؤال بهذا الشأن هو أنه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل، بهذا الدليل، بالدلالة الالتزامية لهذا الدليل، فيما إذا كان هناك أثر يترتب على إثبات الملاك؟ شنو الأثر؟ إذا كان هناك أثر يترتب على إثبات الملاك كوجوب القضاء مثلا، طبعا فيما إذا قلنا بأن الميزان في وجوب القضاء، الضابط في وجوب القضاء هو فوت عمل فيه الملاك، لا فوت العمل مطلقا بل فوت عمل فيه الملاك، فإذا يترتب على إثبات الملاك وجوب القضاء لأن هذا العمل فاته وكان ذو ملاك فيترتب عليه القضاء، فنستفيد من إثبات الملاك. فهل يمكن أن نثبت الملاك بالدلالة الالتزامية؟ والجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى في ترابط الدلالة الالتزامية مع الدلالة المطابقية في الحجية، في بحث ترابط الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. يعني يرتبط بذاك المبنى. الجواب على هذا السؤال يتعلق بما يتخذ من مبنى في ذاك البحث. فإن قلنا في ذاك البحث باستقلال كل من هاتين الدلالتين في الحجية، يعني أن حجية الدلالة الالتزامية لا ترتبط بحجية الدلالة المطابقية، لو سقطت الدلالة المطابقية الدلالة الالتزامية تبقى على حجيتها، أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل، لأن سقوط دلالته المطابقية، سقوط دلالته المطابقية عن الحجية لا يؤثر على حجية الدلالة الالتزامية بحسب الفرض. وإن قلنا بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، أما إذا قلنا بالمبنى الآخر وهو مبنى الارتباط والتبعية، أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية كما هو الصحيح وهو المشهور وهو الصحيح عند سيد الشهيد أيضا، فلا يمكن ذلك، يعني لا يمكن إثبات الملاك في بحثنا هذا بعد سقوط الدلالة المطابقية، لا يمكن إثبات الملاك. وعليه ففي كل حالة يتعذر فيها إثبات نفس الحكم بالدليل لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك، ومثل ذلك ما إذا كان الدليل على حكم دالا بالالتزام على حكم آخر. هذه الدلالة التي بحثناها الدلالة على الملاك، خب كما عرفنا أصبحت رهينة لبحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. أيضا أكو توجد تطبيقات أخرى لفكرة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، ودلالات أخرى تظهر بنفس الترتيب بنفس المنهج. بصورة عامة كل دليل لو كان يدل بدلالته المطابقية على حكم وبدلالته الالتزامية يدل على حكم آخر، فهذه الدلالة الالتزامية سوف تسقط عند سقوط تلك الدلالة المطابقية، كمورد من موارد هذه القاعدة دلالة الدال على الوجوب دلالته بالدلالة الالتزامية على الجواز، الجواز الذي لا ينافي الوجوب. الجواز إلى عدة معاني، أكو جواز بمعنى المباح بالمعنى الأخص، الإباحة بالمعنى الأخص، يعني تساوي الطرفين، تساوي الفعل والترك، هذا معنى من معاني الجواز. وأكو جواز بمعنى الإباحة بالمعنى الأعام، بحيث يناسب الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص، الجواز بمعنى الإباحة بالمعنى الأعام في مقابل الإلزام، يعني الجواز بمعنى أنه ليس واجبا ولا حراما بل هو جائز، يعني مباح بالمعنى الأعام، أعم من أن يكون مستحبا أو مكروها أو مباحا بالمعنى الأخص، أعم من هذه الثلاث. وهناك معنى آخر للجواز أوسع من المباح بالمعنى الأعام، بحيث يكون في مقابل الحرمة فقط، هذا الشيء مجاز يعني ليس حراما، أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا أو مكروها أو مباحا، أعم من هذه الأربع، يعني يشمل حتى الوجوب، يناسب حتى الوجوب في فقط في مقابل الحرمة. هذا الفعل جائز بهذا المعنى، يعني أنه ليس حراما سواء كان واجبا أو مستحبا أو مكروها أو مباحا بالمعنى الأخص، جواز بهذا المعنى الواسع الذي يناسب حتى الوجوب. هنا يقصد بالجواز هذا المعنى، جواز في مقابل الحرمة، فقط في مقابل الحرمة. يقول كل دليل دال على الوجوب بالدلالة المطابقية فهو دال على الجواز بهذا المعنى من الجواز، يعني ليس حراما، يعني ليس حراما بالدلالة الالتزامية. عندما يدل الدليل على وجوب الصوم بدلالته الالتزامية يدل على عدم حرمته، يعني على جوازه بهذا المعنى الواسع من الجواز بحيث في مقابل الحرمة. وعليه فلو سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية كما إذا نسخ الوجوب. هذا البحث مبحوث في بعض الكتب الأصولية الأخرى بعنوان بحث بقاء دلالة الأمر على الجواز بعد نسخ الوجوب. هذا أظنه يبحثه في ذيل دلالات الأمر، بحث دلالة الأمر. في ذيل بحث دلالة الأمر يبحثون عن دلالة الأمر على الجواز بعد نسخ الوجوب. لو أن الوجوب نسخ، هل تبقى الدلالة على الجواز، على هذا الجواز بهذا المعنى، يعني على نفي الحرمة، أو لا تبقى الدلالة على نفي الحرمة؟ هنا أيضا سيد الشهيد يقول بأن هذا تطبيق من تطبيقات فكرة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. فإذا نسخ الوجوب يعني سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية. وإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية طبيعي أنه بحسب نظرية تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، الدلالة الالتزامية على الجواز أيضا تسقط عن الحجية. فبالنسبة إلى إثبات الجواز نحتاج إلى مثلا أصل عملي، نحتاج إلى دليل آخر. هذا الدليل لا سوف لا يدلنا على الجواز، فلا بد وأن نتمسك بأدلة أخرى. لاحظوا العبارة. ومثل ذلك ما إذا كان الدليل على حكم دالا بالدلالة الالتزامية، دالا بالالتزام على حكم آخر، وسقط المدلول المطابقي، فإن محاولة إثبات الحكم حكم المدلول التزاما حينئذ بنفس الدليل، يعني محاولة إثبات ذاك الحكم الثاني المدلول بالدلالة الالتزامية حينئذ، يعني حين سقوط الدلالة الأولى المطابقية بنفس الدليل، يعني لا تمسكا بدليل آخر بل تمسكا بنفس هذا الدليل بدلالته الالتزامية، هذه المحاولة كمحاولة إثبات الملاك بالدليل في الحالة الآنفة الذكر. يعني هذا أيضا يرتبط ببحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. ومثال ذلك هو هذا البحث، بحث دلالة الأمر على الجواز بعد سقوط الوجوب. ومثال ذلك دليل الوجوب الدال بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم الحرمة، هذا واو تفسيرية، الجواز وعدم الحرمة، يوضح أن مقصودنا بالجواز هو عدم الحرمة، يناسب المعنى العام، كان يناسب ثلاث أحكام فقط، كان يناسب الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص، بينما هذا الجواز يناسب الوجوب أيضا. ومثال ذلك دليل الوجوب الدال بالالتزام على الحكم بالجواز وعدم الحرمة، فإذا نسخ الوجوب جرى البحث في مدى إمكان إثبات الجواز وعدم الحرمة بنفس دليل الوجوب المنسوخ، أن نفس هذا الدليل الذي كان دالا على الوجوب ونسخ، نفس هذا الدليل هل يظل دالا وحجة في دلالته على الجواز بهذا المعنى من الجواز أو لا، أو نحتمل أنه يتحول إلى الحرمة، فهل يمكن التمسك بنفس هذا الدليل لنفي الحرمة، لإثبات الجواز يعني لنفي الحرمة أو لا يمكن؟ والكلام فيه كما تقدم في الملاك، يعني الكلام فيه يرتبط ببحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، فبناء على التبعية لا يمكن إثبات الجواز بهذا الدليل. هنا ما دام أكو وقت خل أشير لكم إشارة إلى شيء يرتبط بنفس هذا البحث. هذا البحث طبعا قد يقول القائل بأن الدلالة الالتزامية الدلالة المطابقية عندما نسخت دلالته الالتزامية أيضا، يعني أيضا سقطت أصل الدلالة، سقطت. أكو فارق بين سقوط الحجية وسقوط أصل الدلالة، يعني عندما نسخ الوجوب فهذا الوجوب عندما يسقط طبيعي تسقط دلالته على الجواز أيضا، تسقط نفس الدلالة على الجواز تسقط، لأنه تظل الدلالة على الجواز، لكن هذه الدلالة على الجواز حجيته تسقط بالتبعية. يعني قد يقول القائل بأن هذا البحث لا يرتبط بذاك الخلاف حتى عند القائلين بعدم التبعية هناك، حتى عند القائلين بأن الدلالة الالتزامية لا تتبع الدلالة المطابقية في الحجية، فإذا سقطت حجية الدلالة المطابقية تبقى حجية الدلالة الالتزامية حتى عند القائل بذلك. لكن عند القائل بذلك إنما يقول بذلك فيما إذا تبقى الدلالة، وإنما بالنسبة إلى الحجية أكو كلام خلاف بأنه الحجية تزول أو تسقط. أما أصل الدلالة على المدلول الالتزامي المفروض أن تبقى، يعني لأن هذا دال على الوجوب، ومن خلال دلالته على الوجوب دل على الجواز، لم يدل على الجواز بدلالة مستقلة بل من خلال دلالته على الوجوب. فإذا نسخ الوجوب تارة الوجوب يسقط عن الحجية، خب الوجوب تبقى الدلالة على الوجوب وعلى الجواز، لكن دلالته على الوجوب سقطت عن الحجية، هذا أمر، فتبقى كلتا الدلالتان تبقيان، لكنه على الكلام في حجيتهما، حجية الأولى سقطت هل تسقط الحجية الثانية أو لا؟ لكن هنا بالنسخ أصل الوجوب يسقط، أصل الدلالة على الوجوب، هذا الدلالة على الوجوب أصلا زالت، المولى بطل عن هذا الدليل، أصل الدلالة على الوجوب عندئذ تسقط، لأنه الدلالة على الوجوب موجودة لكنها ليست حجة، لا أصلا المولى رفع يده عن هذا الدليل، رفع يده عن الوجوب، عن أصل الوجوب رفع يده، لأنه يبقى الدلالة على الوجوب لكنه غير حجة، لا أصلا المولى قال لنا بأن هذا الدليل هذا مداه إلى هذا الحد، من اليوم فصاعدا ماكو وجوب، فأصلا دلالة ذاك الدليل نهائيا تسقط. فإذا سقطت دلالته الالتزامية هم تسقط بأصل سقوط الدلالة لا بسقوط الحجية، قد يقال أيضا بهذا النحو. المهم لأنه هذا البحث هنا على مستوى هذه الحلقة سيصير شيخ ونضع عليه رابط هذا البحث ببحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. يكفي، والحمد لله رب العالمين.